للثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبة المباركات، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. وحياكم الله في هذه الحلقة في برنامجكم وقفات إيمانية. إن وقفتنا في هذه الحلقة وفي هذا اليوم عن رتبة هي أعلى مقامات الدين وأعلى مقامات عبادة رب العالمين، عن مرتبة لا يبلغها إلا الكمل من العباد من المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن حصلها وأدركها. فيا ترى، ما هي هذه الرتبة التي هي محور حديثنا في هذه الحلقة؟ أي رتبة نتكلم عنها؟ إن الدين يا أيها الإخوة ثلاث مراتب: قاعدته الأولى الإسلام، ثم الإيمان، ثم في رأس الهرم مرتبة الإحسان. حديثنا في هذا اليوم عن الإحسان، كيف نحصله، كيف نتعرف عليه، ما هو الإحسان، ما طرائق إدراكه وتحصيله. الإحسان يا أيها الإخوة والأخوات هو الإتقان، أحسن الشيء إذا أتقنه، أتقنه بعمله، أتقنه باعتقاده، أتقنه بكل ما يحقق معنى الإتقان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم حديث صحيح، مبينا أهمية الإحسان والإتقان في حياة المؤمن، في علاقته مع الله أولا، وفي علاقته مع الناس ثانيا، بل في علاقته حتى مع المخلوقات الأخرى، مع البهائم، مع الجمادات، مع البيئة التي يعيش بها، لأن المسلم مصلح غير مفسد، ومن المسلمين من هو مفسد غير مصلح، لأنه لم يترقى في كمالات دينه ولم يتمثل إسلامه بحاله وفعله وسلوكه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والإحسان المكتوب المفروض هو الإتقان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. كيف نقتل؟ في القصاص، في القود، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. إذا قتلت في الجهاد في سبيل الله، فيحرم علينا عندما نقتل القتل الذي أباحه الله وأذن به أن نعذب أو أن نمثل أو أن لا نتقن هذا القتل. لما يا أيها الإخوة؟ لأن ديننا دين إحسان وإتقان حتى مع المقتول. في الجهاد في سبيل الله الذي هو مظنة القتل ومظنة التعذيب، ديننا ضبط لنا هذا الأمر وحد لنا فيه حدودا لا نتجاوزها ولا نتعداها، لأن ديننا دين إحسان. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أو جيشا أمر عليهم أميرا ثم قال: اغزوا بسم الله ولا تغلوا، والغلول هو السرقة. ولا تغدروا ولا تمثلوا، لأن التمثيل بالمقتول يتنافى مع الإحسان، يتنافى مع الإحسان الذي كتبه الله بالقتل. ولا تقتلوا وليدا، أي طفلا أو طفلة، ولا امرأة، ولا راهبا في صومعته، ولا شيخا كبيرا. إذن ديننا دين إحسان. نأتي إلى مقام القصاص الذي جعله الله حياة لذوي العقول النيرة الفاهمة العاقلة التي لعب بأهوائها وعواطفها. القصاص، إذا قتل القاتل جاز لأولياء الدم قوده، والمطالبة بقصاصه لقتله مورثهم. كيف يكون القصاص بوحشية؟ أبدا، وإنما هو بالإحسان والإتقان والرحمة. أحكام الإعدام في العالم يا أحبتي متفاوتة. أشهر وسيلة لتطبيق الإعدام في العالم عن طريق الخنق، الشنق الذي فيه تعذيب لروح وبدن هذا المشنوق المعدوم. ولقد سألت بعض المختصين في الطب الشرعي كم يحتاج هذا المعدوم بالشنق حتى تفارق روحه بدنه، فقالوا إن أقصر مدة يحتاجها هذا المشنوق ليموت هي 35 ثانية، هي أكثر من نصف دقيقة. هذه أقصر مدة، منهم يحتاج إلى دقيقة، دقيقة ونصف، دقيقتين. إذن يتعذب هذه المدة اليسيرة. من وسائل تنفيذ الإعدام في العالم بحقن السم، وهو أبطأ في القتل من الشنق. من الوسائل أيضا القتل بالغاز، يوضع في صندوق محكم الإغلاق ثم يسلط عليه الغاز السام، وهذه أبطأ في تعذيبه وفي قتله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء الإتقان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولهذا شرع لنا في باب القصاص أن يقتل ضربة بالسيف. لما؟ ما السبب؟ لأن في الضربة بالسيف على عنقه راحة لهذا المقتول، فهو وإن أقيم عليه حد القصاص أو قوده فإنه يراح ولا يعذب. وفي المناسبة لما سألت هؤلاء الأطباء عن المدة التي هي أقصر مدة يموت فيها من يموت بالشنق، فقالوا نحو نصف دقيقة، سألتهم ما هي أطول مدة يموت بها من يضرب بالسيف، قالوا أكثر ما مر علينا المدة الطويلة من الضربة لا تتجاوز 20 ثانية. فدينكم دين عظيم لأنه دين إحسان. هذا في باب القتل المشروع، والقتل الأصل أنه غير مشروع وأنه من أكبر الكبائر إلا في من يستحقه. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، البهيمة من بقر أو غنم أو إبل أو دجاج أو غيره مما جعله الله لنا مسخرا بني آدم نطعمه ونأكله، أمرنا عند ذبحه أن نحسن الذبحة. كيف نحسن الذبحة؟ قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا من الإحسان والإتقان الذي أمرنا الله جل وعلا به في ديننا. إحسان في التعامل مع الناس، تحسن إليهم، تعطف عليهم، ترحمهم، تعاملهم بالحسنى. وضابط ذلك وقاعدته: عاملهم كما تحب أن تعامل. فكما تحب أن يعاملك الناس عاملهم كذلك بنفس الطريقة، وهذا هو الإحسان. فهذا إحسان في تعاملك مع الناس، تعاملك مع الخلق، تعاملك مع البهائم. نهيت عن تعذيب البهيمة، أن تحملها ما لا تطيق. عبدك الذي يعمل عندك أو الأجير الذي يعمل عندك أنت نهيت أن تحمله ما لا يطيق، فإذا حملته ما لا يطيق ولا يتحمل، قال صلى الله عليه وسلم: فأعينوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. دينكم دين إحسان دون إتقان، والإحسان في معناه مع الإتقان الرحمة والعطف والشفقة. الطبيب الذي يعالج المريض إذا قسى عليه فلمصلحته، إذا شق بطنه ليعالجه في عملية فلمصلحته، أما إذا كان باعث ذلك الجبروت والظلم والبغي والحقد والكراهية والشنآن، كان هذا الفعل متنافيا مع الإحسان، مجانبا للرحمة والإتقان. الإحسان يا أيها الإخوة حتى مع الخدم، مع العمالة. لماذا تأتي العمالة إلى بلادنا والخدم إلى بيوتاتنا فيعيشون معنا السنين الكثيرة ثم يرجعون بغير أن يستفيدوا من قدواتنا ومن سلوكنا شيئا؟ لأننا أهملنا هذا الجانب في الإحسان إليهم. إن أعظم وسيلة وأسلوب ومنهج في تعليم هؤلاء ودعوتهم هو بالقدوة الحسنة التي هي نتاج إحسان في ديننا، فهل تمثلناه أحبتي؟ يجب علينا أن يكون هذا المعنى متبادرا في أذهاننا مطبقا في أحوالنا وسلوكنا. الإحسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دينه وإلى سنته هو بحفظها وتمثلها ودعوة الناس إليها، وقبل ذلك بأن تطبقها في نفسك. فاقد الشيء كما قالوا لا يعطيه. الإحسان إلى النبي بأن تتبعه حسن الاتباع، فلا تعظمه فوق مرتبته التي أنزله الله عليها، ولا تزدريه سواء بقولك أو بفعلك، بأن تبتغي هديا من غير هديه، تبتغي أنموذجا وقدوة من غير أنموذجه وقدوته عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث لك يا أيها الشاب، ولك يا أيتها الشابة، ولك يا أيها المؤمن، ولك يا أيها الكبير والصغير. إن قدوتنا جميعا هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا نرفعه عن منزلته ولا نحطه عن درجته التي جعله الله عليها. في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقنا في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه النسائي وأبو داود والإمام أحمد بأسناد صحيحة. قال: انطلقنا في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجئنا إليه، والوفود معروفون أنهم يتزيدون في نظمهم وفي شعرهم، فقلنا: يا سيدنا وابن سيدنا، وكبيرنا وابن كبيرنا، وعظيمنا وأكبرنا طولا، أي بالغوا في المدائح. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، لا يتلاعب بأهوائكم. وفي رواية: ولا يستجرينكم الشيطان، أي كما يستجري الكلب بصاحبه، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عليها. لأن أشرف رتبة يبلغها العبد في الدنيا أن يكون لله عبدا، والرسالة اصطفاء واختيار من الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. العبودية هي أشرف المراتب التي يحققها العبد في الدنيا. تأملوا كيف أن الله وصف نبيه محمدا بوصف العبودية في أشرف المقامات، ذكر منها أربعة مقامات في القرآن، ما هي يا ترى؟ عدوا معي وافتحوا لها مسامع قلوبكم. المقام الأول مقام الدعوة، سمى الله نبينا عبدا، قال سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذا مقام الدعوة. مقام شريف آخر هو مقام الإسراء، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فمقام الإسراء هذا مقام عظيم، سمى الله نبينا فيه عبدا. مقام ثالث من المقامات الشريفة التي سمى الله فيها نبينا عبدا مقام التنزيل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. مقام الرابع من مقامات تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية مقام التحدي، لما تحدى سبحانه الأولين والآخرين، تحدى الإنس والجن أجمعين على أن يأتوا مثل هذا القرآن، فقال جل وعلا في آية سورة البقرة في أولها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فسماه عبدا في مقام التحدي، والمنزل على عبده هو القرآن، وعبده هو محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من الإحسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام ألا ترفعه عن منزلته، من الإحسان إليه صلى الله عليه وسلم أن تتخذه أسوة وقدوة لك في دنياك وفي مسيرك إلى ربك. ما بالنا يا أحبتي نجد من أبناء المسلمين وبناتهم ومن طوائف كثيرة منهم ذهبوا يبحثون عن القدوات ويتلمسونها يمنة ويسرة، فمرة عند فنانين وعند لاعبين، مرة أخرى وعند مغنين وعند تجار وعند غيرهم، والنموذج القدوة أهملوه وتركوه وراءهم ظهرية. هذا أعظم أسباب تخلفنا وأعظم أسباب تردينا لما ابتغينا القدوة من غيره. أعظم مقامات الإحسان الإحسان في عبادة الله جل وعلا، أن تعبد الله عبادة المحسن، والمحسن بينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا كافيا لا نحتاج إلى بيان غيره. قال: فأخبرني عن الإحسان، السائل جبريل والمسؤول محمد عليهما الصلاة والسلام. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تتصور في عبادتك لله، في صلاتك، في حجك، في صيامك، في برك، في أخذك، في إعطائك، أن الله عز وجل متمثلا أمامك، فكيف تكون العبادة عندئذ؟ إنها تكون بأكمل ما تكون إحسانا وإتقانا. فإن لم تصل إلى هذه الدرجة العالية فاعبده سبحانه كأنه يراك، أي عبادة المطلع عليك، وهذه لا تقل عن الأولى رتبة في الإحسان من جهة إتقانها. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وفي حديث حارثة، وإن كان فيه مقال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حارثة كيف أصبحت؟ قال: يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. هذه دعوة. قال: يا حارثة انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله أصبحت وقد رزئت الدنيا في عيني وعظمة الآخرة في قلبي، كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاون فيها. قال صلى الله عليه وسلم: يا حارثة عرفت فالزم، ثم ضرب على صدر حارثة. اللهم اجعلنا ممن وفقتهم وأعنتهم وحققت لهم مرتبة الإحسان فعبدوك يا ربنا كأننا نراك. اللهم اجعلنا من أهل من المحسنين الذين قال الله فيهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. إن ربي جواد كريم، إنه لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. وقد انتهى وقت هذه الحلقة، فألقاكم في لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا.